أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعزل مما ذكرنا أن المالك إذا قصر في حفظ الزكاة فهو ضامن من جهة إفراطه في حفظها، فإذا قصر في حفظ الزكاة ثم أتلف الزكاة متلف فالزمان عليهما جميعا، على المالك من جهة تقصيره في حفظها، وعلى المتلف من جهة أنه أتلف مال الغير. من أتلف مال الغير فهو ضامن بملاك تعاقب الأيدي. وفي هذا الحال يرجع الحاكم الشرعي إلى المالك أو إلى المتلف، فإن رجع إلى المالك وأخذ الزكاة من المالك من جهة أنه ضامن، فالمالك يرجع إلى المتلف، يرجع زكاة من المتلف باعتبار أن الزمان مستقر على المتلف كما هو الحال في تعاقب الأيدي. فإن الزمان مستقر في الأخير، في الزامن الأخير. وأما إذا رجع الحاكم الشرعي إلى المتلف فالمتلف لا يرجع إلى المالك باعتبار أن الزمان مستقر على المتلف دون المالك كما هو الحال في جميع مسائل تعاقب الأيدي. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه: لا يجوز تقديم الزكاة على وقتها على الأصح، فلو قدمها زكاة على قبل وقتها بقي في ملك المالك، ويزمن القابض إذا تلف عنده فيما إذا علم بالحال، وللمالك أن يحتسب من جديد إذا وصل وقت الزكاة، أن يحتسب زكاة إذا بقي ماله على حاله من جديد، أو يحتسب ما في ذمة القابض إذا أتلف الزكاة، انتقل المال إلى ذمته، يحتسب ما في ذمته زكاة، ما في ذمته زكاة. هكذا ذكره المعتن قدس الله نفسه. يقول كلامه في مقامين: المقام الأول في مقتضى القاعدة، المقام الثاني في مقتضى الروايات الواردة في المسألة. أما الكلام في مقام الأول فلا شبهة في أن مقتضى القاعدة عدم جواز إعطاء الزكاة قبل وقتها، لأنها قبل وقتها ليست بزكاة، كما إذا أعطى الحنطة قبل انعقاد الحبة فإن الزكاة إنما تعلقت إذا انعقدت الحبة في الغلات الأربع، وقبل انعقاد الحبة فلا زكاة حتى يقوم المالك بدفعها وبإعطائها للفقير. وكذلك فيما يعتبر في تعلق الزكاة الحول كما في النقدين وفي الأنعام وفي الأنعام ثلاثة. مثلا إذا كان عنده 40 شاة طالما لم تمر عليه سنة إن لم يدخل الشهر الثاني عشر فلا زكاة ولا معنى لإعطاء شاة قبل حلول وقت الزكاة بعنوان الزكاة لا معنى له فإنه لا زكاة حتى يقوم المالك بدفعها. وأما بحسب الروايات فالروايات في المسألة مختلفة وعمدة هذه الروايات طائفتان. الطائفة الأولى تنص على عدم الجواز إخراج الزكاة قبل وقتها وقبل حلولها. الطائفة الثانية تدل على جواز التقديم الزكاة قبل شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر يجوز ذلك. نعم هنا روايات أخرى طائفة أخرى وهي تدل على أنه يجوز إعطاء الفقير بعنوان القرض ثم يحتسب ذلك القرض زكاة في وقت حلول الزكاة. وهذه الروايات أكثرها لو لم يكن جميعها ضعيفة من ناحية السند وأيضا ضعيفة من ناحية الدلالة فإنه يعطى القرض لا مانع منه سواء كان للفقير أم للغني. فإذا كان يعطى القرض فلا معنى لتحديد القرض بمدة يعطي القرض قبل شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر لا معنى لهذا التحديد. يعطي القرض الفقير في أول السنة قبل سنة لا معنى للتحديد قبل شهر أو شهرين. وأيضا حمل إعطاء الزكاة على إعطاء القرض بحاجة إلى قرينة ولا قرينة على ذلك كان المراد من القرض هو الزكاة لا قرينة على ذلك. وكيفما كان فهذه الروايات أجنبية عن المقام فالعمدة طائفتان من الروايات ونقرأ بعض هذه الطوائف. الروايات التي تدل على عدم جواز التقديم منها صحيحة محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقيد المال قال لا يزكيه حتى يحول عليه الحول. فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على النهي عن الزكاة والنهي إرشاد إلى عدم الزكاة قبل حلول الحول ليس نهيا مولويا تكليفيا بل هو نهي إرشادي. ومنها صحيحة عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال فیزکیه ازا مزا نصف السنه فقال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاه وكل فريضة إنما تؤدي إذا حلت فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة أوضح من الأولى فإن للزكاة وقت فلا يجوز دفعها وإعطاؤها قبل وقتها نظير الصلاة للصلاة وقت فلا يجوز الإتيان بالصلاة قبل وقتها وللصوم وقت ولا يجوز الإتيان به قبل وقته وهذه الرواية أيضا مفاده الإرشاد إن الصلاة قبل الوقت باطلة وليست بصلاة وكذلك الصوم قبل وقته في غير وقته باطل وليس بصوم الزكاة أيضا كذلك فإذا كل واجب إذا كان مؤقتا لا بد من الإتيان به في وقته ولا يجوز الإتيان به قبل دخول وقته فإنه ليس بواجب فإذا هذه الصحيحة أيضا إرشاد مفادها الإرشاد إلى عدم صحة الزكاة إلى عدم صحة بعنوان الزكاة قبل حلول الحول عليها ومنها صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا تصلي الأولى قبل الزوال أيضا مثل صحيحة الأولى كما أن الصلاة قبل الزوال غير مشروعة وباطلة وفاسدة وكذلك الزكاة قبل وقتها فاسدة وباطلة وليست بزكاة ومنها غيرها من الروايات فالروايات في هذا الباب كثير في باب زكاة النقدين وفي باب زكاة الأعنام أنعام والأعنام كأنه لا يجوز دفع الزكاة ويعطاها قبل حلول الحول روايات كثير ولا يبعد بلوغ هذه الروايات حد التواتر الإجمالي وفي مقابل هذه الروايات طائفة أخرى تدل على جواز التقديم منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن رجل حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر قال يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة قلت فإنه اشتهى أن يزكي ذلك قال ما أحسن ذلك، فهذه الصحيحة تدل على جواز التقديم، وأن هذا الأمر أمر حسن، أي تقديم الزكاة على وقتها أمر حسن. ومنها صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم، قال لا بأس. قال قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان، قال لا بأس. فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة وصريح في جواز تعجيل الزكاة قبل حلول وقتها، فإن حلول وقتها في المحرم يجوز دفع الزكاة والتعجيل في شهر رمضان. فإذا هذه الصحيحة ناصة في جواز التعجيل. ومنها صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين، فإن هذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة وناصة في جواز التعجيل، يجوز تعجيل الزكاة وتقديمها قبل دخول وقتها. فإذا هذه طائفة تعارض الطائفة الأولى. قد يقال أن طائفة الثانية قد أعرض الأصحاب عنها، قد أعرض المشهور عن الطائفة الثانية، فإن المشهور قد عملوا بالطائفة الأولى فأعرض عن الطائفة الثانية، وإعراض المشهور موجب لسقوط هذه الطائفة عن الاعتبار وعن الحجية، لكن هذا غير صحيح، فإن المشهور بين الأصحاب إن كانت طائفة الأولى، فإن المشهور لم يجوز تقديم الزكاة على وقتها، ولكن إعراض المشهور لا يوجب سقوط الرواية عن الحجية، فإن الرواية المخالفة للإجماع تكون حجة فضلا عن الرواية المخالفة للمشهور، فلا إشكال في حجية هذه الطائفة، وعدم عمل المشهور بها لا يوجب سقوطها عن الاعتبار. الأمر الثاني أن الطائفة الأولى وأن الطائفة الثانية مخالفة للعام موافقة للعام، فإن الطائفة الثانية موافقة للعام والطائفة الأولى مخالفة للعام، ومخالفة العامة من إحدى المرجحات في باب التعارض، فعندئذ لا بد من تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية من جهة أن طائفة الثانية موافقة للعامة أما الطائفة الأولى مخالفة. هذا البيان أيضا غير صحيح، فإن مخالفة العامة إنما تكون مرجحة إذا كانت مخالفة لمذهب العامة وموافقة العامة سبب لسقوط لحمل الرواية على التقية إذا كانت موافقة لمذهب العامة. وفي المقام أن الطائفة الثانية موافقة للمشهور بين العامة لا لمذهب العامة، فمن أجل ذلك لا يوجب تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، فإن الطائفة الأولى موافقة للمشهور مخالفة للمشهور، والطائفة الثانية موافقة للمشهور بين العامة، وموافقة ومخالفة المشهور العامة ليست من مرجحات باب التعارض. مرجحات باب التعارض مخالفة مذهب العامة، فإذا كان إحدى الروايتين مخالفة لمذهب العامة والرواية الثانية موافقة لمذهب العامة فلا بد من تقديم الأولى على الثانية، فإن مخالفة مذهب العامة من المرجحات باب التعارض. بقي هنا أمر آخر نتكلم فيه.